بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في الملخص الفقهي في كتاب الجروح والجنايات، القصاص والجنايات، في باب الجروح قال: وأما القصاص في الجروح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه، وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم، لقوله
إذا ما كان
تعالى:
من الجروح يمكن الاستيفاء منه، لأن الجروح قصاص، فعل. أما ما لا يمكن فأظن وقع تجربة ولكن ما استمرت، أن الذي يقيم القصاص في الجروح التي لا يمكن أن تنضبط حتى يقتص منها لجنة طبية، يدخل المريض ويخدر اللي هو المعتدي فيقتص منه بنشر رجله أو بقطع نفس قطع المكان هذا، لكن لعورة هذا، يعني لعورة هذا الأمر، ما أظن، ما أدري استمروا فيه أو لا، لكن حيث انضبط الجرح يقتص منه، كما قال شيخنا: إذا بلغ الجرح بين طعن إنسان وإنسان في مضاربة وطعنه، وبلغ للعظم بحيث أنه عرف مقدار الطعنة فعلت مثله، وإلا ففيه حكومة كما تقدم. نعم.
قال حفظه الله، لقوله تعالى: والجروح قصاص، وأما ما لا ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه، من الجراحات سواء كانت شجة أو غيرها كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف كبطن وصدر ونحر، لعدم الأمن من الحيف والزيادة. روى ابن ماجة مرفوعا: لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة. والمأمومة هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى باطن جوف، والمنقلة هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجة كذلك، فإذا لم يكن، مثل أن يكسر عظما باطنا أو شجة دون الموضحة، فلا يشرع القصاص بل تجب الدية.
أما حديث لا قود في المأموم ولا الجائف المنقلة، هذا خرج ابن ماجه ومن طريق رشدير بن سعد، ورشدير بن سعد تذكرونه هو راوي حديث البيهقي زيادة الماء طهور لا ينجسه شيء، زاد رشدير بن سعد: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه النجاسة تحدث فيه، فلا يصح إسناد هذا الحديث. نعم، ولكن كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في شرط القصاص تكون المساواة، وإلا بحسب الوارد في السنة وآثار الصحابة في ذلك. نعم.
قال: وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصا أو صوت ونحو ذلك، فقال شيخ الإسلام: فقال الطائفة: لا قصاص فيه، بل فيه التعزير. والمأثور عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله.
يعني اذا واحد في المضاربه ضرب واحد كف بعدين مسكوه الناس ويحاول ياخذ، ما خلاص مسكوه، رفع القاضي، القاضي قال عليك ضربه قصاص. اختلف العلماء هنا، ما السبب في اختلافهم؟ لماذا قال اصحاب القول الاول في تعزير ما نضرب كف؟ اظنكم في دراستكم بالقواعد والقصاص ستعرفون لماذا قالوا هذا القول. ها أجيبه.
لعدم إمكان المساواة فيه.
إنه الضربة يعني قياسها بالقوة النيوتنية، الضربة معنى كم بمقياس نيوتن مثلا يقولون كم جات، يعني قوية ضربة ما يمكن استيفاء. لكن بما أن أمة اتباع أخذنا بمنصوص أحمد في القول الثاني، وأنه عمل الصحابة والتابعين، أو كما قال إن أمة اتباع. نعم، لأن أمة اتباع. نعم.
قال: وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. قال عمر رضي الله عنه: إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده من فعل لأقصنه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. رواه أحمد. ومعناه أن يضرب الله الراعي، أن يضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع. انتهى كلام شيخ الإسلام.
ولذلك عمر كان يضرب بعض الرعية إذا رأهم يخلون الصف، كما ذكر ذلك ابن حزم في محله، حتى استدل على وجوب الصف بهذا، أن عمر كان يضرب أهل الصف حتى يساوي الصف يعني. فكيف يستحيل عمر جلدة إنسان والصف غير واجب؟ والنبي قال: عباد الله، لا تساوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فجعل ابن حزم من هذا دليل على أن الصف في الصلاة والاهتمام به واجب وليس مستحب. فالراعي اللي هو ولي الأمر له في التعزير أن يضرب أو يأمر بالضرب، نعم، أو نائب ولي الأمر الذي وكل بذلك. ولعله تنفرج عندنا معضلة شوي، حركت الرأس بها يعني عدة مرات تنفرج المسألة. النبي قال لأبي هريرة: أخرج أخرج أخرج، كل من لقيته بشر، وما قال أنا دخل الجنة. وسبحان الله، لم يلقى إلا عمر الفاروق رضي الله عنه. فعلى الأمر النبوي، قال: من قال لا الله إيش دخل الجنة؟ قال: فسكني سك على صدري وسقط على أستي، فذهبت وهروي لنا الرسول وبكى عند الرسول، فضربني عمر. أي فعمر يبدو أنه خاف أنه تساهل في ضبط الرواية، لأنه عنده قواعد أنه كيف يعني من قال اللي دخل الجنة وكذا، ورأى أن هذا يعني يخل حينئذ بقاعدة عامة، فخاف أنه لم يثبت وضربه كالتعزير. طيب، فلعله فعل ذلك عمر كأنه يرى نفسه كالنائب لولي الأمر، أنه وزيري النبي أبو بكر عمر، خرج مع أبو بكر عمر، دخل مع أبو بكر عمر، فكالنائب وزارة للرسول في هذا الأمر، فولي الأمر أو نائبه في هذه الأمور له أن يفعل ذلك أو غير ذلك. حقيقة تحتاج مسألة تدبر، لكن ولي الأمر له أن يفعل ذلك تأديبا، كما يجوز للرجل أن يضرب زوجه تأديبا لها، قال: واضربوهن تأديبا لها، وأن يوبخها تأديبا لها، ويهجرها تأديبا لها. كذلك ولي الأمر له أن يوبخ، له أن يأمر الناس بهجر شخص، له أن يخرج إنسان من منطقته ليروح منطقة ثانية، كما فعل ذاك الواعظ تعرفون في منطقة أبها. نعم،
قال حفظه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخر الأصحاب: لا قصاص في اللطمة والضربة، وحكى بعضهم الإجماع، وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالواجب للملطوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به، فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطمه بها أو مثلها، أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزير بغير جنس اعتدائه وصفته. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ومحض القياس ونصوص أحمد. انتهى الباب، ولله الحمد والمنه.
أحسنت، وبارك الله فيك وفيكم جميعا، وأسأله أن ينجينا وإياكم بصيام رمضان من النار، وأن يجعله جنة لنا، وأن يرزق وأن يعيننا في رمضان على مرضاته، والإكثار من قراءة كتابه على نحو من الأدب مما درسناه في هذا المجلس من جمعية القلب، وتلاوته على وجه من الإخلاص والخشوع وإحضار القلب والبكاء والانصراف عن المشغل في نفس، والدراسة له بإتقان وإرادتي الإكثار من في رمضان للاستناد عمل السلف، كل حرف بحسنة والحسنة عشر أمثالها، مع أن لا ننسى التدبر ولا ننسى ألا نختم في أقل من ثلاثة أيام، ويجوز في يوم على ما فعل عثمان، والأفضل أنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا الله بما قلتم، وعظم لكم الأجر والمثوبة، ونستأذنكم شيخنا في عرض بعض الأسئلة، وجزاكم الله خيرا.